بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف في باب فروض الوضوء وصفته. ويجب وإن اجتمعت أحداثه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها لا على ألا يرتفع غيره، ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل.
نعم، يقول المصنف استكمالا لمسائل النية، المسائل المتعلقة بالنية، يقول: إن اجتمعت أحداث، حدث أكبر حدث أصغر، الحدث الأصغر كخروج الريح يوجب الوضوء، حدث أكبر كالجنابة والحيض يوجب الغسل. فإذا اجتمع هذا وهذا، اجتمع هذا وهذا، يقول متنوعة ولو متفرقة، يعني ليست في وقت واحد، بعضها في أول وقت بعضها في آخر الوقت، توجب وضوءا أو غسلا. فنوى بطهارته أحدها، فنوى بطهارته ماذا؟ أحد هذه الأحداث لا على ألا يرتفع غيره، يعني لا على ألا يرتفع غيره، بمعنى إذا نوى رفع الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، فنوى فقط حدث واحد وترك الباقي، أو نوى رفع الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر. قال المصنف: ارتفع سائرها، هذا على الصحيح من أقوال العلماء، أي ارتفع باقيها، يقول باقيها أي ارتفعت كل الأحداث. لما؟ قال: لأن الأحداث تتداخل، لأن الأحداث تتداخل، فإذا نوى الطهارة، فإذا نوى الطهارة فإنها بهذه النية يرتفع عنه جميع الأحداث المانعة للطهارة، فإذا نوى الطهارة ارتفعت جميع الأحداث المانعة من الأمر الذي يشترط له الطهارة كالصلاة. فإذا ارتفع البعض، ارتفع بعض الأحداث، ارتفع الكل، لأنه كما قال الأحداث تتداخل، وهذه مثل الضوابط الفقهية، ضابط فقهي عند العلماء أن الأحداث تتداخل، فإذا نوى الجميع أو نوى البعض، أي نوى رفع جميع الأحداث أو نوى رفع بعض الأحداث، فإنه البعض يكفي عن الآخر، كما مر معنا في مسألة لو نوى غسل الجمعة وعليه جنابة، أو نوى غسل الجنابة في يوم الجمعة أو من أجل غسل الجمعة أيضا، فنوى المسنون أغنى عن الواجب، ونوى الواجب أغنى عن المسنون، كلها أحداث تتداخل، طالما أن نوى أمرا رفع الحدث لأمر مشروع كما ذكرنا، كالصلاة، كالطواف، مس المصحف، بقية الأعمال التي يستحب لها الطهارة. ثم قال:
قال رحمه الله تعالى: ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية.
نعم، يقول: ويجب الإتيان بها قبل العمل، إنما الأعمال بالنيات، إذن لابد أن يأتي بالنية قبل العمل، وتقترن بالعمل حتى ينتهي، إذن النية لابد منها من الإتيان بها قبل البدء بالعمل، ويستمر بذلك حتى ينتهي من العمل. لذلك قال: ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، كما مضى معنا أن الحنابلة يرون أن التسمية من واجبات الوضوء، وعند جمهور العلماء أنها من سنن الوضوء، فيأتي بها بأول واجب. عند الجمهور يأتي بها أول واجب وهو غسل الوجه، وعند الحنابلة أول واجب التسمية، فلا بد أن يأتي بها مع أول واجب حتى تكون، أو حتى يصح العمل وهو العبادة، بهذه النية، فكل عمل لا يصح إلا بنية، أي كل عبادة لا تصح إلا بنية، فإذا عمل العبادة بلا نية لم تصح منه، فلذلك لا بد من الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، وأول عند أن يأتي بها عند أول الواجبات إما أن يكون مقترن مع العمل أو قبله سابقة وهو القصد. والنية مضت معنا وقلنا النية هي القصد، يعني الذي يقوم ويذهب الآن إلى مكان دورات المياه لأن يتوضأ ماذا قصد؟ قصد الوضوء، فلا يتكلف النية، لكنه يذكرها العلماء لأن بعض الناس قد يذهب ولا يريد الوضوء، يذهب إلى مكان المواضي ويغسل أعضاء الوضوء ولا يريد الوضوء، قد يكون يعني ذهنه مشغول ويمشي تسوقه أقدامه إلى دورة المياه ويغسل، لكن لابد أن يكون قصد، فإذا قصد هذا القصد هو النية. إذن يقول يأتي بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. نعم. قال فلو،
قال رحمه الله تعالى: فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد بها به،
يعني لو عمل عملا من هذه الأعمال قبل النية، أي لو أنه عند الحنابلة التسمية واجبة عند الوضوء، فلو قال بسم الله وتوضأ، قال بسم الله دون أن ينوي الوضوء، هل يصح منه التسمية؟ لا تصح منه التسمية، لذلك قال فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. ثم قال:
قال ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير.
نعم، قال ويجوز تقديم النية بزمن يسير كالصلاة، لأن الذي يريد الصلاة وهو مقبل عليها قد نواها، فإذا أقبل على المسجد ما الذي أخرجه من البيت إلى المسجد؟ الصلاة، إذن هو قصد الصلاة، إذن هذه يجوز تقديمه، كذلك للطهارة. ولا يبطلها عمل يسير، ولا يبطلها أي الانقطاع بين الصلاة وبين النية، فإذا نوى الصلاة وهو في الطريق حرك شيء، فعل شيء، عدل شيء، ثم ذهب إلى المسجد، سلم على جار، سلم على صديق، أرشد ضالا وهو في طريق المسجد، هذا العمل الذي خرج عن القصد الصلاة عمل آخر، لا عمل يسير لا يبطلها، لكن لو ذهب إلى مكان آخر وطالع الفاصل بينه وبين إرادة الصلاة فلا بد من أن يجدد النية. نعم. كذلك في الطهارة، إذا نوى الطهارة وقصدها يأتي بها ولا يفصل بينها وبين النية إذا قدم النية على الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: وتسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة، كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب، أي قبل التسمية.
نعم، قال وتسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة، النية في الواجب واجبة، وفي المسنون حتى يكون مقبول، حتى يكون صحيح، فيسن اتيان بها حتى يؤجر على هذه السنة، فإن فعلها بدون سنة كانت عملا عاديا، لكن بدون نية كانت عملا بدون أجر، لكن لو نوى لحصل الأجر في هذه السنن. إذن السنن أيضا حتى يتحصل عليها العبد لابد من نية، فلو فعل المسنون بلا نية فإنه مسنون، يعني لا يبطل العمل بذلك، ولكنه لا يكون له فيه أجر، أي وتسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة، كغسل اليدين في أول وضوء. غسل اليدين في أول وضوء عند الحنابلة سنة إذا كان مستيقظا، أما غسلها بعد الاستيقاظ عند الحنابلة واجبة كما مضت معنا. إذن غسلها للمستيقظ قبل غسل الوجه قبل التسمية فهذا يعتبر ماذا؟ مسنون. فإذن الحنابلة أولا يسمي بسم الله، هذه واجبة، ثم يفعل فعل مسنون وهو غسل اليدين، ثم يرجع إلى الواجب وهو غسل الوجه. إذن غسل اليدين قبل غسل الوجه هذا مسنون عند الحنابلة، قالوا فلو نواها يعني وتسن عند أول مسنونات هي كغسل اليدين في أول وضوء، إن وجد قبل واجب، أي قبل التسمية، إن وجد قبل التسمية، أي إذا كان غسل اليدين قبل التسمية، أما بعد التسمية فلا بد من نية كاملة من أول وضوء إلى آخره، فلا يستطيع أن يفصل بين التسمية ثم هذا العمل المسنون، لا ينوي له ثم يرجع الواجب وينوي له، هذا عندهم لا يصح. إذن إذا غسل يديه قبل التسمية، قبل التسمية لأن التسمية واجب وهي أول أعمال الوضوء، إذا غسل يديه قبلها ويسن له النية أن توافق هذا العمل وتكون مع أول عمل، فإن لم ينوي كما قلنا لم يثبت له الأجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية في جميعها، أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية.
نعم، يقول ويسن استصحاب ذكر النية، النية موجودة لكن استصحاب الذكر ذكر النية، وهذا عمل زائد على وجود النية، استصحاب تذكر النية عمل زائد على النية، فالنية موجودة وهي واجبة ومستمرة معك إلى نهاية الوضوء، لكن استصحاب تذكرها أي كلما تذكر أنه نوى بذلك العمل عبادة وطاعة الله وأداء الواجب استحضر هذه النية، هذا الأمر كان مسنونا وكانت له فضيلة، لأنه يحثه على حمل النفس دائما وأبدا في أن تكون أعمالها لله جل وعلا ويقصد بعمله الله جل وعلا، فاستصحاب النية دائما وأبدا فيه تذكير لأن العمل يكون لله جل وعلا، فكان ذلك أمر مسنونا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب استصحاب حكمها، أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر.
قال ويجب استصحاب حكمها، النية كما قلنا موجودة لكن تذكرها، هذا التذكر أمر زائد، أما النية وجودها فهو الذي قال ويجب استصحاب حكمها، أي حكم النية، فالنية مستمرة معك من أول وضوء إلى آخر، أما قطع النية، قطع هذه النية وهذا القصد فإنه يبطل العمل، إذا لابد أن تكون موجود. إذن إذا بدأ بالنية في التسمية عند الحنابلة وهي أول واجب، وجب استصحاب حكمها إلى نهاية الوضوء، فلا يقطعها حتى لو تضمن هذا الوضوء أعمال مسنونة، وجب استمرار النية حتى انتهائه، لكن قبل أول واجب وهو التسمية، قبله العمل الذي يكون قبله وهو قال البعض العلماء غسل اليدين استقبال القبلة، هذه أعمال مسنونة، أن يستقبل القبلة عند الوضوء ذكرها الحنابلة، يعني هذه من أعمال مسنونة قبل التسمية، غسل اليدين قبل التسمية أيضا غير الغسل الذي يكون بعد التسمية، هذا الغسل اليدين هذه فإنها تكون من الأعمال المسنونة التي يسن وجود النية، لكن وجودها ووجود حكمها، ولكن مع أول واجب، مع بداية أول واجب وجب استصحاب حكمها حتى ينتهي، بألا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، ألا ينوي قطع ماذا؟ النية حتى يتم الطهارة. نعم، فإن عزبت عن خاطره فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، وإن شك في النية قرأت هذه فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، عزبت عن خاطره موجود النية لكن تذكر النية الذي هو العمل المسنون غاب عنه، كما قلنا أن يستصحاب ذكرها مسنون لكن استصحاب حكمها وحكمها واجب. قال رحمه إن عزبت عن خاطره لم يؤثر، أي عزب يعني غابت عنه تذكر النية، أما وجود حكمها والقصد فهو موجود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها.
إن شك في النية، لأن الشك يبطل العمل، فلا بد من قصد، والشك يخالف القصد. نعم.
إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه، ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده.
قال إلا أن يكون وهما، هذا ما يحصل لكثير من الناس، الوهم كالوسواس، إذن الوسواس الذي يأتيك في الصلاة يأتيك في الطهارة هو وهم وليس شك، أما الشك الذي يأتي للإنسان في أثناء طهارته فهو شكه في أنه بدأ العمل بنية، تردد هل بدأ العمل بنية، هل بدأ الوضوء بنية أو لم يبدأها بنية، فتذكر في أثناء الوضوء أنه لم يبدأ عمل وضوء بنية هذا شك، يعيد يستأنف من جديد. لكن لو بدأ بنية ثم طرأ عليه هذا الوسواس وهو الوهم، يقول كما قال المؤلف إلا أن يكون وهما، وهذا بعض الناس يجعل هذا الوهم هو الشك، فلا يتم صلاة ولا يتم طهارة بسبب هذه الشكوك. لذلك العلماء يذكرون أن الوسواس على نوعين: وسواس قهري ووسواس عرضي. الوسواس العرضي يأتي لكثير من الناس، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيندفع عنه هذا الوسواس، ويتذكر عمل ويتذكر أمور كثيرة فيترك الوسواس ويرجع إلى رشده واطمئنانه. وبعض الناس معه وسواس قهري، يعني لا يستطيع، ليس كالعرضي يستطيع أن يدفعه. قهري سمي قهري لأنه كأن الإنسان مقهور عليه، ما يستطيع أن يدفع هذا الأمر، فتجده هذا صاحب الوسواس القهري لا يستطيع أن يتوضأ ولا يتم وضوء ولا يستطيع أن يصلي ولا يتم صلاة. كلما بدأ في وضوء شرع فيه، نحن جميعا ننتهي من الوضوء وهو باق أمام الماء، يعرض عليه جميع الأفكار والوساوس، يستمر على هذا الأمر. كلما بدأ عمل أخرج له وهم: أنت سببت الله، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، فما يستطيع، يصبر 5 دقائق 10 دقائق ساعة ثم ينهار. يأتي للصلاة كذلك، فيمكن يمضي عليه الساعات وهو في طهارة أو في صلاة، طهارة واحدة صلاة واحدة. هذا وسواس قهري. الوسواس القهري يعالج بطريقين: الطريق الأول أن يستمر على الرقية والأذكار، الطريق الثاني أن يذهب إلى طبيب، لأنه اكتشف أنه سببه كثير من 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 مرضاه يكون السبب فيه عضوي، يكون السبب فيه عضوي، وذلك بسبب حياة الناس اليوم وما يأكلونه اليوم، فإنها تؤثر على جهاز الإنسان العصبي وعلى ما فيه من غدد، فيصبح عنده جانب الخوف أكثر من جانب القوة والشجاعة. الإنسان الطبيعي عنده أقدام وعنده إحجام، فيزن نفسه، أحيانا يقدم أحيانا يحجم، لكن هذا يرتفع عنده الخوف، يزداد عنده الخوف ويقل عنده الأقدام، فيصبح إنسان غير طبيعي. لما يفكر في الموت، يفكر في ماذا؟ في أنه يسب الله أو كذا، وهذا الأمر ازداد عنده بشكل خطير، وهذا الأمر أنا رأيته في كثير من الناس، ووجد عند كثير من الأطباء لهم علاج له يعيد توازن جسم الإنسان وأعصابه وخلاياه وغدد التي فيه، فيرجع إنسان طبيعي. فكم من إنسان وجدناه بعد العلاج رجع طبيعي. لكن الناس اليوم الثقافة عندهم يتخوفون من الذهاب إلى الأطباء المختصين، وهم أطباء الأحوال النفسية، فهؤلاء أطباء كسائر أطباء الآخرين الممارسين والعامين، فيستطيع أن يعطيك علاج يناسبك يذهب عنك هذا الوسواس. إذن هذا الوسواس القهري، حتى أصبح اليوم كثير من الرقاة للأسف الشديد، أو من يسمي نفسه بالراقي، أصبح يستغل أموال الناس ويكتب على الناس، فيأتونها أصحاب هذا اللي هي الأوهام، أمراض مرض الوسواس القهري مليء بالأوهام، فيذهب إلى هذا وكل يوم يقول له لك جلسة أخرى قادمة ثم قادمة، والرجل مريض بحاجة إلى طبيب مختص. وقرأت كثير من الأبحاث لبعض الأطباء، منهم الدكتور عبدالله السبيعي المعروف، طبيب بروفيسور في الرياض ورجل يعني ذو سمت خير، وقرأت له أبحاث كثيرة في هذا الجانب متوافقة مع ما جاء في الشريعة لله الحمد، وهو طبيب في هذا الجانب، وأثبت أن هذا المرض كثير منه فيه جانب يعني عضوي، وأما الجانب الآخر من الأمور التي يعني تحتاج إلى رقية شرعية فهي مما يستعين بها كل مريض. لكن هذا الأمر حتى لا يعني يظهر في كثير من الناس عند من يهتم في الصلاة، فيبدأ في الصلاة ويهتم في صلاته، ثم سبحان الله يبالغ حتى يتأثر فيصبح بعد ذلك مرضا قهريا. لذلك كلمة المؤلف هنا إلا أن يكون وهما، هذه عبارة جميلة تبين لنا حال كثير من الناس أنه في الحقيقة يعيش في أوهام وليست في شكوك، فبعضهم يصل إلى أنا شككت بوجود الله وأنا كذا، والإيمان اشترط فيه اليقين ولا يجوز فيه الشك والريب، أنا كافر أنا كذا. هذا نعاني منه كثيرا يا أخوان، يعني كثير من الناس يأتينا أو يتصل بنا ونأخذ معه وقت طويل، الذي يوسوس في الطهارة، يوسوس في الطلاق، يوسوس في الموت، يوسوس في البيع والشراء، يوسوس في ملابسه، يوسوس مع أهله. فهذا علاجه كما قلنا ما ذكرنا، هذه كلها أوهام فلا يلتفت إليه. يقول المؤلف لا يلتفت إلى هذه الأشياء أبدا، لأنه لا حتى لا يعطل حياته وصلاته وطهارته، ولا يضر إبطالها بعد فراغه، ولا شكه بعده، ولا شكه بعده هذا، ولا حتى لو شك بعد الانتهاء من الصلاة أو من الطهارة وشك هل نوى أو لم ينوي، أي شك يطرأ عليك بعد انتهاء من العبادة قاعدة هذه، أي شك يطرأ عليك بعد انتهاء من القاعدة لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه ولا يلتفت. فلو انتهى من صلاته يقول أنا شككت هل صليت 4 و3، نقول انتهى الأمر لا تلتفت وصلاتك صحيحة. شككت بعد الانتهاء من الوضوء هل نويت أو لم ننوي، لا ينظر صلاتك وضوءك صحيح ولا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء. فلا يضر إبطالها، أي لا تبطل الطهارة ولا سائر العبادات بعد الانتهاء منها إذا طرأ عليه شك أو ريب. نعم. وصفة الوضوء،
قال رحمه الله تعالى: وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه 3 تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله ثم يتمضمض.
يقول مؤلف وصفة الوضوء الكامل الآن سيجمع فيه ما بين الواجبات والمسنونات، فقال أن ينوي يبدأ أول عمل فيه النية قبل كل شيء كما قلنا، ثم يسمي والتسمية عند الحنابلة واجب، وتقدم ويغسل كفيه 3 تنظيفا لهما، وهذا على سبيل السنة، فعندهم سنة قبل التسمية وهي أن يغسل يديه أيضا، وفيه أيضا بعد التسمية أن يغسل 3، وهي التي جاءت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل 3 ثم تمضمض واستنشق، فقالوا جمعا بين حديث التسمية وهذا الحديث أنه بدأ بالتسمية ثم غسل يديه 3، فكان الأمر الأول الواجب النية، ثم الواجب الثاني التسمية، ثم غسل يديه 3 عندهم مسنون. فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم، إذن عند الاستيقاظ من النوم عند الحنابلة وفي أوله واجبة، إذن في أوله أي قبل التسمية غسل اليدين سنة، إلا عند الاستيقاظ من النوم فهي واجبة، فهي واجبة. إذن غسل اليدين قبل التسمية إذا كان مستيقظا سنة، وإذا كان بعد نوم واجب عند الحنابلة. ثم
قال رحمه الله تعالى: ثم يتمضمض ويستنشق 3 بيمينه ومن غرفة أفضل.
طبعا بالنسبة للصورة السابقة قال بعض المحققين والظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الاستيقاظ، فيدخل المندوب في الواجب تبعا كما يدخل غسل الجمعة أو كما يدخل غسل الجمعة في الغسل الواجب وناظره كثيرة. هذا أيضا في مسألة ماذا؟ أن يغسل يديه قبل التسمية وبعد التسمية كرر الغسل، فلذلك يقولون يكتفي بواحدة، إما أن يكتفي قبل التسمية أو بعده أو بعد التسمية، واحدة منهم تكفي الأخرى. ثم يتمضمض ويستنشق 3 بيمينه، نعم، ومن غرفة أفضل، يعني غرفة واحدة. أما أن يأخذ المضمضة غرفة والاستنشاق غرفة فهذا خلاف الأولى، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق بغرفة واحدة. نعم. ويستنثر بيساره، ويستنثر بيساره، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويغسل وجهه 3 وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية.
نعم. قال ويغسل وجهه 3، ثم ذكر المؤلف حد الوجه، قال وحده أي الوجه من منابت شعر الرأس، هذه منابت شعر الرأس، هذه منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، المعتاد لأن بعض الناس ينحسر شعره يرجع يعني في الخلف فيصبح أصلع. طيب هذا أصلع شعره أصبح في الخلف الآن، أو بعض الناس له جبهة عريضة كبيرة، فما المعتاد؟ قال المعتاد غالب الناس،
غالب الناس، يعني بعض الناس قد يكون له شعر ثم ينحسر إلى الوراء، فمكان شعرك القديم هو منتهى الوجه من الأعلى، منتهى الوجه من الأعلى، يعني إذن هذه حدود الشعر الذي يكون أعلى الجبهة عند المعتاد غالبا. إلى من حدر من اللحيين، هذا الذقن اللي هو الحنك وما كان تحت الخدين على الفكين هما اللحيين، هما اللحيان، اللحيان إذن هما الفكان، والذقن هو ما كان الحنك، هو الحنك الذي يكون تحت الفم. إذن انتهاء الشعر شهر شعر اللحية ينتهي به الوجه طولا، ينتهي به الوجه طولا إلى من حدر من اللحين والذقن طولا، إذن هذا حد الوجه طولا من منابة الشعر شعر الرأس إلى منتهى اللحين والذقن. مع ما استرسل من اللحية، مع ما استرسل من اللحية أي ظاهرا، لأن التخليل كما قلنا ما هو سنة، إذن والغسل الواجب ما هو ظاهر اللحية، فإذا كانت اللحية امتدادا للوجه وجب ماذا؟ غسلها ظاهرا لأنها امتدادا للوجه. بعض العلماء يقول لا يلزم غسل المسترسل من اللحية إذا كانت طويلة، إذن ما الذي يكفي؟ قال يكفي ما كان محيطا بالوجه، ما كان محيطا بالوجه، فإذا كانت طويلة فهذا الطويل المسترسل غسله سنة وليس بواجب في أصح أقوال العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
ومن الأذن إلى الأذن، هذا حد الوجه عرضا، من الأذن إلى الأذن، قال من الأذن إلى الأذن أي ما دون الأذن، لأن الأذنان من الرأس كما سيأتي. طيب إذن قصد المؤلف من الأذن إلى الأذن أي من العاذر الذي يكون العذار الذي يكون بياض الذي يكون بين اللحية والأذن، والبياض الذي يكون بين اللحية والأذن هذا العذار، هذا هو البياض، هذا حد الوجه عرضا، من هذا البياض إلى هذا البياض، هذا كله عرض الوجه، لأن ذلك نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك تحصل به المواجهة.
المواجهة نعم.
والأذنان ليسا من الوجه بل
والأذنان ليسا من الوجه بل
بل البياض الذي بين العذار والأذن
منه. بين البياض الذي بين العذار والأذن، إذن العذار هذا البياض الذي يكون بين اللحية وبين الأذن، هذا هو حد الوجه، إذن هذا من الوجه، أما الأذن فليست من الوجه.
قال رحمه الله تعالى: ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض.
كعذار نعم، الشعر الخفيف الذي يصف البشرة دائما يكون في الأعلى، غالبا عند الناس يكون الشعر الخفيف هنا، طبعا الشعر ينزل لحية ثم تصبح عريضة، إذا الشعر الخفيف هنا يغسل، يقولون يغسل ما تحته من البشرة، فإذا كانت هنا كثيفة فإنه يكفي الظاهر، أما هنا فالغالب الناس يكون خفيف، بعض الناس يكون يعني كثيف، لكن غالب الناس يكون خفيف، فإذا كان خفيفا فإنه يغسل هذا المكان ويغسل ما تحته، لأنه شعر خفيف فيغسل ما تحته من البشرة، أما ما كان تحت بعد ذلك فيغسل ظاهرة وعارض، يصف البشرة كعذار نعم.
قال رحمه الله تعالى: كعذار وعارض وأهداب عين.
نعم، العارض أيضا اللحية الخفيفة.
وشارب
وأهداب عين، وشارب أيضا أهداب العين، والشارب يعني يغمض عينيه لا يغسل داخل العين، لكن من ظاهر العين، الهدب هنا يعتبر الظاهر، فهو من الوجه الظاهر، وكل غسل غسل الوجه إذا كل ما كان ظاهرا من الوجه يغسل، لأنه ماذا؟ داخل في مسمى الوجه. وشارب أيضا الشارب يغسله.
قال: وعنفقة.
وعنفقة كما قلنا العنفقة هي التي تحت الشفة السفلية، هذه تسمى عنفقة
لأنها من الوجه،
لأنها من الوجه.
قال: ولا صدق.
لا صدق وتحذيف. الصدق هذا المكان، الصدق الذي يكون تحت الأذن، هذا المكان تحت الأذن سميه نحن رقبة، سميه ماذا؟ رقبة، هذه الرقبة هي الصدق، من هذا الجانب الصدق، من الخلف قفا وهنا صدق، إذن هذا صدغيه وهذا قفاه، هذا الصدق الذي يكون تحت الأذن، هذا البياض الذي يكون بين الشعر، شعر اللحية وشعر الرأس، هذا الصدق،
هذا البياض الذي يكون بين شعر الرأس واللحية يسمى الصدغ. هذه ليست ماذا؟ ليست من الرأس وليست من الوجه، فلا يحتاج إلى أن يغسلها، فلا يحتاج إلى أن يغسلها.
قال رحمه
لا صدغ وتحذيف. نعم.
قال رحمه الله: لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس، ولا يغسل داخل عينيه ولو من.
نعم، يقول هذه الصدغ والتحذيف أو والنزعتان، هذه المنطقة كلها، هذه المنطقة كلها تسمى التحذيف، وما تحتها يسمى كما قلنا الصدغ، وهذا البياض الذي يكون هذه في المنطقة هذه كلها ليست من الوجه ولا من الرأس، لكن الشعر، شعر الرأس هذا، هذا من حسر منابت الشعر هنا هذه من الرأس، إذن هذه تمسح مع الرأس، شعر الرأس يمسح، قد يزيد الشعر هنا فيكون من الرأس يمسح أيضا. الشعر أحيانا يكون على الصدغ هنا ينبت بعض الشعر، هذا ليس من اللحية، لا يكون من اللحية، هذا لا يكون منها، فإن أخذه جائز وإن تركه لا بأس، لكن اللحية التي تكون من ضمن الوجه ما نبت على اللحيين ونبت على الذقن، فلذلك بدأ بذكرها طولا. فأما ما يكون لهذا المكان وخلف الأذن، البياض الذي يكون خلف الأذن هنا أيضا، هذا كله التحذيف، هذا كله لا يكون ولا يدخل في مسمى الوجه ولا الرأس. إذن من حسر عنه الشعر أي منابت الشعر الرأس هي مداخلة في مسمى الرأس، أما ما البياض هذا ما بعد الشعر فليس منه. ثم قال: ولا يغسل داخل عينيه، ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. هذه في بعض الناس يتكلف فيغسل ماذا عند الوضوء؟ ماذا؟ لا، ما كان داخل العين. فالمؤلف يريد أن يؤكد أن هذا ليس من الوضوء وليس من المشروع، حتى يقول ولو كانت فيه نجاسة في العين، يعني لو كان فيه دم في العين، قال أنا أريد أن أزيل هذا الدم النجس وأغسل عيني في الماء لأنه سيمنع من الوضوء أو سيبطل الوضوء، يقول مالف ولو من نجاسة لا تفعل هذا الأمر، فإنه ليس من الدين، بل هذا من الغلو والتكلف من يغسل داخل عينيه في الوضوء. إذن الواجب أن يغسل الظاهر، ظاهر العين بعد تغميض العين، أما ما كان داخل العين فهو ليس من الوجه فلا يتكلفه الإنسان.
قال رحمه الله تعالى: ولو من نجاسة ولو أمن الضرر.
نعم، يعني ولو كان يعلم أنه لن يتضرر بغسل عينيه أيضا نقول له لا تفعلها. نعم.
قال: ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه. وتقدم.
نعم، تقدم ذكر هذه المسألة أنه واجب غسل الظاهر من اللحية، أما التخليل فهو مسنون وليس بواجب على الصحيح.
قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة.
نعم، غسل اليدين مع المرفقين ولا يضر وسخ يسير كما ذكر المؤلف تحت ظفر ونحوه. بعض الناس يحصل معه عجين أو شيء من التراب والطين تحت الأظافر كالخباز الذي دائما بيده الخبز، فقد يكون شيء من العجين، أو بعضهم يكون تحت الأظافر بعض الوسخ، فبعد أن ينتهي من الوضوء يجد هذا الوسخ موجود، هل يمنع؟ لا يمنع الوضوء، لا يمنع الوضوء، لكن لا شك أن الأكمل أن يزيل هذا الوسخ، لكن هل يمنع هذا الوضوء، هذا الوسخ الوضوء وكمال الوضوء وصحة الوضوء؟ لا يمنع أبدا. لا، يقول ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، لكن لو كان على الأظافر ما يعرف عند النساء صبغ الأظافر أو الوسمة، هذا يجب إزالته، هذا يجب إزالته، ولكن العلماء ذكروا اليسير، قالوا ما كان تحت الأظفر وليس فوق الأظفر. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة. بعض الناس ينبت له إصبع زائد 6 أصابع، فيقول إذا نبت على محل الفرض، الآن غسل اليد فرض، فإذا نبت إصبع وجب أيضا غسله فلا يتركه، لأنه أصبح جزء من ماذا؟ من العضو.
قال رحمه الله تعالى: ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح.
نعم، يقول: ثم يمسح كل الرأس. وصورة أفضل مسح للرأس هو كما ذكر المؤلف أن يمسح بماذا يقول؟ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ به، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه. هذه السبابة، السبابة في صماخ الأذن أي داخل الأذن، ويجعل الإبهام، هذا الإبهام ظاهر الأذن، ظاهر الأذن. هكذا يكون مسح الأذن. إذن يكون الطريقة الصحيحة أن يدخل السبابة في صماخ الأذن، ويكون الإبهام خلف الأذن أو في ظاهر الأذن من الخلف، وبهذه الصورة تكون أو يمسح بإبهاميه ظاهرهما، وهذا هو أفضل الطرق. قال: ويجزئ كيف مسح، يعني لو أخذ الماء فمسح رأسه ومسح الأذن هكذا من الداخل والظاهر، نقول مسحك صحيح، بس لا تتكلف، يكفي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل السبابة في صماخ الأذن ومسح بالظاهر هكذا. بعض الناس يأخذ ماء يمكن يغسل الأذن كامل، هذا صح منه الفعل لكنه فيه تكلف. فبأي طريقة مسح الأذن ومسح الرأس كاملا، أي بالعكس هكذا كاملا مرتين، صح منه أيضا، لكنه خالف أفضل طريقة، وهي أن يبدأ من أوله إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى. إذن الواجب ماذا؟ مسح كل الرأس بأي طريقة كانت، وهذا عمل بظاهر الآية: وامسحوا برؤوسكم، ولأنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته والعمامة، كانت عليه عمامة فمسح على الناصية والعمامة، وهذا يدل على أنه مسح جميع الرأس، وهذا تأكيد أيضا لمعنى الآية الواردة في صفة الوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم.
نعم.
ويغسل الأقطع بقية المفروض.
هنا صورة، وهي من كان مقطوع هذه الأعضاء، يعني قطعت منه يده، قطعت منه قدمه رجله، ما الذي يفعل؟ كيف يغسل هذا العضو المقطوع؟ إما أن يكون قد قطع كله وزيادة فيسقط عنه، وإما أن يكون قطع وبقي طرفه. يقول المؤلف: نعم، لحديث يغسل أقطع بقية المفروض، إذا بقي شيء من اليد مثلا قطع منها نصف الساعد فإنه يغسل ماذا؟ النصف المتبقي. إذا كان مقطوعا من العضد، هنا هل العضو موجود؟ إذن يسقط. إذن إذا كان موجود جزء منه وجب غسله، فاتقوا الله ما استطعت. إذا ما كان موجود العضو، قطع من الكتف أو قطع من العضد، سقط عنه غسل العضو. فإن كان موجود المرفق مسح على المرفق، طرف المرفق. نعم. لحديث،
قال رحمه الله: لحديث إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق.
نعم، يقول: لو كان مقطوعا من مفصل المرفق أو من الكعبين غسل رأس العضد منه، لأن المرفق فاصل بين الساعد والعضد، وبقي المرفق فيغسل هذا الطرف، يغسل المرفق. لكن لو زاد القطع كما قلنا سقط العضو، لكن لما بقي المفصل وجب غسل المفصل. وكذا الأقطع من مفصل كعب القدم أيضا يغسل طرف ساق. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد: ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم، ثم يرفع نظره إلى السماء، هذا بالحقيقة قال بعد فراغه. يقول كثير من العلم أن هذا لم يرد بدليل صحيح يدل على أنه ينظر إلى السماء ويقول الدعاء، وإنما يقول الدعاء دون أن يرفع بصره إلى السماء، إلى السماء. والدعاء كما قال المؤلف فيقول ما ورد، ومنه يعني وردت عدة أحاديث، من أصح هذا الحديث الذي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث عثمان: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا حديث في الصحيح يدل على فضل هذا الدعاء بعد الوضوء، وأيضا فضل الوضوء. فهذا الدعاء الذي أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيه تطهير للباطن بالتوحيد، والوضوء فيه تطهير للظاهر بغسل الأعضاء، فجمع بين الطهارتين الظاهرة والباطنة. ثم إذا قال ذلك وفعل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء. هذا فيه تأكيد لفضل الوضوء والطهارة، أنه تفتح له الأبواب. لذلك كان هذا العمل له فضل عظيم، ووجب علينا تعلم أحكامه إذا كان يشتمل على هذا الفضل، وأنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية. وجب علينا أن نعرف أحكام الوضوء حتى يكون وضوءنا صحيحا ومتفقا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نتحصل على هذا الأجر المترتب على هذا الحديث. وجاء في بعض الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعض العلماء حسن سنده، وكثير من العلماء ضعف أسناده. وكما تعلمون منهج أهل العلم في أن قبول الأحاديث التي ضعفها يسير في باب فضائل الأعمال، فلا حرج في العمل به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتباح معونته، أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه.
نعم، وتباح معونته، الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يباح أن يعاونه آخر، فيأخذ الإبريق ويصب على يديه، يأخذ الإناء ويصب على يديه. هذا أمر مباح وليس بممنوع. فبعض الناس قد يظن أنه من يصب عليك ويعاونك هذا يدل على أن وضوءك لا يصح. لا، بل يصح ويجوز ويباح. وسنة أن يكون عن يساره، جاءت في بعض الآثار أهل العلم ممن حملها على السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بأن يصبوا على يديه، أو لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فصب على يديه، فكان الذي يصب على يديه على يساره. بعض العلماء قال هذا لم يرد، وبعضهم قال ورد على غير قصد، فإن كان عن يمينه أو عن يساره فلا فرق في ذلك ولا سنة فيه. كإناء ضيق الرأس، يعني إذا جاء بإناء ضيق الرأس وأراد أن يصب عليه فليكن عن يساره حتى يكون يعني أنفع للمتوضع، وإلا فعن يمينه إذا كان الإناء يستطيع أن يغسل جميع الأعضاء بسهل ويسر فيكون عن يمينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
صحيح أنه لا فرق أن يكون عن يمينه أو عن يساره، هذا ليس بمقصود. نعم.
كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه، ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء.
نعم، ويباح له تنشيف الأعضاء. نعم، لكن لا شك أنه يعني إن لم ينشف فهذا أفضل، كما جاء في بعض الحديث أن المتوضئ إذا توضأ خرجت منه خطايا حتى أنها تخرج من تحت أظفاره، وأنه أيضا له فضل الوضوء ما زال ينقط منه الماء، ماء الوضوء له في كل قطرة منه حسنة، فهذا يدل على فضل أيضا الوضوء وأنه لا ينشفه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قدم له منشفة فلم يأخذها، وجاء في بعض الأثر أنه نشف، فإذا دل ذلك على جواز الفعل وجواز الترك، ولما كان الترك مقصود كان له أجر. إذن لا شك أن هذا يباح، ولكن أيضا لو تركها فكان السنة أيضا كما ذكرنا من مع الوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن وضأه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم.
نعم، هذه في مسألة إذا وضأه آخر. ومن وضأه غيره، يعني الآخر لما يصب على يديك قد يصب بقصد أنك تغسل يديك وأن تنوي ماذا؟ الوضوء. فقالوا حتى يصح وضوءك لا بد أن ينوي هو أنه يريد إعانتك على ماذا؟ على الوضوء، وإلا لم يصح. لكن المؤلف هنا قال نبه على أنه ومن وضأه غيره ونواه هو، إذا أنت نويت الوضوء المتوضئ يكفي، فلا يلزم منها يعني الإشارة إلى أن مسألة خلافية. إذن حتى الذي يصب على يديك ولو لم ينوي أنه قصد بذلك أن يعينك على الوضوء، فطالما أنت نويت الوضوء صح منك الفعل والوضوء. قال: ومن وضأه غيره ونواه هو، يعني إذا وضأك غيره ونويت أنت الوضوء صح، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، أي إذا كان مكرها بغير حق فهذا أمر لا خلاف فيه. من هو المكره بغير مكره لم يكن مكره بغير حق؟ هذا بلا خلاف يصح. من هو؟ قال: الذي تحت يدك تستطيع تأمره، كمن كمثل ملك اليمين. ملك اليمين إذا أمرته وقلت له وضني أو صب علي، حتى لو كان كارها هذا الفعل لا يريد فعله وأكرهت أنت على هذا الفعل صح عند الجميع، صح عند الجميع. أما المسألة الخلافية فهي من أكره على هذا الفعل أو فعله بغير قصد، هل يصح؟ المؤلف هنا يقول صح لا شك، وهو هذا الصحيح، هذا القول الصحيح أيضا، سواء نوى أو لم ينوي، وهذا أصح الأقوال أرجح الأقوال في جميع الأحوال، مكره أو غير مكره، طالما أنك أنت نويت الوضوء صح، لأن الوضوء نيتك أنت. أما هو فإنه يعينك على الصب، يعينك على الصب، ولا حرج فيما إذا نوى أو لم ينوي، كحال من جلس تحت حوض كبير خرج منه ماء، مثلنا اليوم يعني نتوضأ تحت ماذا؟ هذه التمديدات الحنفيات. نعم. وكذا الغسل والتيمم أيضا، لو عانك آخر وصب عليك ونويت أنت الاغتسال لا صح، ولا يلزم من ينوي هو إعانتك على الغسل، وكذا التيمم. نعم. باب المسح الخفين نأخذه إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. تفضل. أي نعم، هذه ذكرها بعض الفقهاء. أي نعم، فاستقبالها ما في دليل، لكن يقولون يعني أفضل يعني من أخذ بعمومات الأدلة، يعني استحب. نعم، من باب الاستحباب. وياه المكره المكره لم يكن مكره بغير حق، أي أكره بحق. المكره بحق هو الخادم، المكره بغير حق الإنسان الذي ليس لك سلطة عليه وأجبرته، هذا مكره بحق. نعم. وعليك السلام. نعم، غرفة يأخذها يضع جزء منها في المضمضة والجزء الآخر يستنثر، هذه السنة. وإن أخذ للمضمضة غرفة والاستنثار والاستنشاق والاستنثار غرفة صح، لكن الأفضل كما ذكر المؤلف والأشهر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم والأكثر أنه كان يأخذ غرفة واحدة، جزء منها للفم وجزء منها للأنف، مضمضة واستنشاق. نعم، ثلاثة. وياك. لا، يأخذ ما جديد، إن كان فيه ماء كثير بعض العلماء قالوا يجزي، لكن الأفضل يأخذ ما جديد خروجا من الخلاف. سلام. مسح على الناصية والعمامة. نعم، على جزء من شعره والناصية. نعم، مسح على العمامة. لا 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 يشترط لبسها على الطهارة، لا يشترط. والله تشغيل القرآن بغير سماعه والانشغال بغيره لا يجوز، فالقرآن يعني إما أن ينصت له أو لا يشغله في المحل. هذا في الصلاة بلا خلاف، أما خارج الصلاة ليس معناها أن وجوب الاستماع، يعني وجوب الاستماع في الصلاة خارج الصلاة، وإذا سمعت إنسان يقرأ القرآن هل يجب أن أنصت؟ لا، لا يجب عليه أن أنصت، لكن الذي يقرأ القرآن يقرأ القرآن يسمع نفسه، فالذي يشغل القرآن في محل أو في أي مكان عام يشغله وما يسمع لا يجوز له، يعني هذا يصبح تبذير. أنت حين صرفت كهرباء وشغلت القرآن ولم تستمع، الناس لا يلزمهم، لأنك أنت أحيانا تشغل القرآن تستمع له أنت، الآخرين لا يريدون السماع ما هم ملزمين على قول يعني أنها الآية في الصلاة خاصة، الآخرين لا يلزم، لكن أنا الذي شغلت القرآن يلزمني لأنني أنا شغلته لنفسي، لكن أنا شغله وأتحدث مع الآخرين ارتكبت أني شغلت القرآن، ولما أسمع له الأمر الثاني كهرباء تصرف على الفاضي ما حد يستمع القرآن. إن شاء الله إن شاء الله لا إن شاء الله السنة إن شاء الله يعني السنتين يعني حنا يمكن تأتينا وقت الإجازات نجعلها 4 أيام 3 أيام في الأسبوع إن شاء الله. مسح الرأس إذا مسح جميع الرأس أصاب، إذا ما مسح جميع الرأس ما أصاب، لازم يعمم جميع الرأس، لكن ليس كل شعرة شعرة لكن يعمم جميع الرأس.